بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا المتن الثاني الذي نتدارسه بإذن الله عز وجل في هذا الملتقى المبارك، وهو متن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وشيخ الإسلام تيمية شهرته تغني عن التعريف به، ويكفي ما قاله الذهبي رحمه الله في ترجمته: لو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأت عيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه لما حنث. وأيضا ابن دقيق العيد لما سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. ولو لم يكن يعني من فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية إلا تلكم الكوكبة المباركة من تلاميذه لكان كفى. ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن الوردي، هؤلاء أصحاب مدارس وأعلام في هذه الأمة، وكم لهم من مصنفات كلهم تتلمذوا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب على وجازته يعتبر من أهم الكتب في أصول التفسير، مقدمة مهمة جدا يحتاجها المرء قبل الخوض في علم التفسير. وتظهر أهمية هذه الرسالة أولا لتبحر شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير رجل متبحر متوسع، ولذلك لما ابن عبد الهادي في العقود الدرية ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه ندم في آخر حياته أنه لم يصنف كثيرا في علوم القرآن، وأنه ما صنف تفسيرا، طبعا لا يوجد له تفسير مستقل، فسر بعض الآيات، فهو ندم في آخر حياته. ومما ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية فسر سورة نوح في سنة كاملة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه متبحر وأنه متوسع. فدراسة مثل هذا المتن مفيد جدا لأنه من رجل متمرس متبحر. والأمر الثاني في أهمية هذا الكتاب أن هذا الكتاب من أواخر ما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية، من أواخر ما ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك ذكر ابن القيم قال أنه أرسل لي قاعدة في التفسير في آخر حياته، يقول عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أرسل لي قاعدة في التفسير في آخر حياته. وطبعا العالم لما يصنف في بداية حياته ويصنف في نهاية حياته الفرق واسع والبون شاسع بين ما يؤلفه في نهاية حياته وبين ما يؤلفه في البدايات، لأن ما يؤلفه في نهاية حياته قد مر بخبرات كثيرة ومعارف وعلوم. وطبعا هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير هذا لم ينص عليه، لم ينص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه المقدمة وجدت هكذا، وجدت هكذا. لكن لما جاء بعض المحققين وهو أحد الشبطي لما حقق هذه المقدمة استفاد من كلام شيخ الإسلام تيمية أن موضوع الكتاب هو المقدمة في أصول التفسير، فوضع هذه المقدمة، هذا العنوان. إذن العنوان ليس أساسا من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت هذه المخطوطة موجودة في القاهرة مكتبة الوقفية وغيرها من الأماكن، لكن لم يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا هناك يعني طبعة بتحقيق عدنان زرزور، هذه أفضل التحقيقات، كل يعني جمع النسخ الخطية وقارنها فيما بينها وأخرج نسخة طيبة. ولذلك أغلب من حقق هذه الرسالة أو شرحها استفاد من هذه الطبعة. هذه الرسالة طبعا الشيخ الإسلام تيمية سيأتي معنا أنه من عادته أنه كثير الاستطراد وأنه دقيق العبارة، ستأتينا مواضع لابد أن يركز فيها الطالب حتى يفهم عبارة. تقرأون كلامه في الفتاوى بعض الكلام مفهوم وكثير منه غير مفهوم، لماذا؟ لرقي عبارته، رجل متضلع في علوم الآلة، حينما يتكلم يتكلم على وفق القواعد، وهو كثير الاستطراد. أي متن من متون شيخ الإسلام تيمي الآن يتكلم في علوم القرآن، مقدمة في علوم القرآن، ستجده يعني يشرق ويغرب رحمه الله، سيدخل في العقيدة وفي الأصول وسيدخل في اللغة من غير ما يحتاج إليه أصول التفسير، لكن له استطرادات رحمه الله سوف تأتي بإذن الله عز وجل. وقبل أن ندخل في شرح كلام شيخ الإسلام تيمية، ينبغي أن نعرف أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قسم هذه الرسالة إلى تمهيد وخاتمة وثلاثة فصول رئيسية، ثلاثة فصول رئيسية، وهذا طبعا من خلال الكثار من القراءة يظهر لك هذا. المقدمة في البيان النبوي للقرآن، هذه المقدمة، البيان النبوي للقرآن. وأما الخاتمة فهي حكم التفسير بالرأي، حكم التفسير بالرأي. أما الفصول فالفصل الأول هو في أنواع الاختلاف في التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير. والفصل الثاني أسباب الأخطاء في التفسير، أسباب الأخطاء في التفسير. والفصل الثالث في مصادر التفسير. هذا مهم جدا أن يعرف الطالب، لماذا؟ دائما العلوم كما يقول العلماء مبناها على التصور، أي كتاب حينما تتصوره يسهل عليك مادة هذا الكتاب أو حتى فن من الفنون، قبل أن تخوض في غماره ينبغي أن تعرف عن ماذا يتكلم هذا الفن، فهنا هذا الكتاب حول التفسير وفصوله هذه، يعني تكلم حول هذه الفصول، الاختلاف في التفسير، اختلاف التنوع وصوره، ومن ثم الأخطاء الكثيرة الموجودة في التفسير، ستأتي إن شاء الله مفصلة. ثم مصادر التفسير، يعني كيف الإنسان يفسر، ما هي المراجع التي يرجع إليها. قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا جزء من خطبة الحاجة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في خطبه. وطبعا ليست كاملة وإنما هي جزء. قال أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية. هذا سبب التأليف، سبب التأليف. لماذا كتب هذه الرسالة؟ لأن البعض سأله عن قواعد كلية. طيب، هذه القواعد الكلية ماذا تفيد؟ انظر الآن تقسيمات شيخ الإسلام تيمية. القواعد الكلية في ماذا تفيد وعلى ماذا تعين؟ على أمرين. الأمر الأول قال تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذه القواعد الكلية التي طلبها التلاميذ من شيخ الإسلام تيمية أن يتكلم عنها تفيد في فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. الأمر الثاني من فائدة هذه القواعد قال والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني الفائدة الأولى أنه يفهم ويعرف معاني القرآن، والفائدة الثانية أنه يميز بين التفاسير الباطلة والتفاسير الصحيحة، يميز بين هذه التفاسير. إذن هذه القواعد الكلية التي سوف يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية تفيد المرء في هذين الأمرين: فهم القرآن، فهم معاني، فهم صحيح، والأمر الثاني التمييز بين الصحيح والباطل، صحيح والباطل. وطبعا لا شك أن هذا الذي أشار إليه وهو فهم القرآن من أعظم مقاصد القرآن، من أعظم مقاصد القرآن. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزل لماذا؟ لثلاثة أمور: التعبد والفهم والعمل. هاي ثلاثة أمور الله سبحانه وتعالى أنزل لها القرآن: التعبد بالتلاوة، والفهم فهم المعنى، ثم العمل، وهي مرتبطة ببعضها البعض. إذن يقول هذه القواعد تفيد في هذين الأمرين. قال والتمييز، طبعا هذا قال التمييز في منقول ذلك ومعقوله. هذه الجزئية تفيد أن التفاسير على نوعين: تفاسير نقلية وتفاسير عقلية. تفاسير نقلية تعتمد النقل، تعتمد النقل، يعني تفسر بالنقول، تفسر القرآن بالقرآن، تفسر القرآن بالسنة، بالآثار، والثانية عقلية أي بالآراء بالاستدلال بالاجتهاد، هذا النوع الثاني. قال بعد ذلك فإن الكتب، هذه الفاء تسمى فاء التعليل. الآن نحن ذكرنا القواعد الكلية تفيد في كم أمر؟ أمرين، ما هم؟ فهم، والثاني إيش؟ التمييز. طيب لماذا نحتاج إلى التمييز؟ هنا الآن يجيب شيخ الإسلام تيمية، لماذا نحتاج إلى التمييز بين الحق والباطل؟ قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. نحتاج للتمييز لماذا؟ التعليل، هذه فاء التعليل، لأن التفاسير الموجودة كثير منها مليئة بماذا؟ بالغث والسمين، يعني فيها الحق وفيها ماذا؟ الباطل، فيها الحق والباطل، فلذلك لابد أن يدرك هذا. طبعا لما يقول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، هذا يقصد يعني التفاسير العقلية في الغالب، لأن التفاسير النقلية إنما تعتمد على ماذا؟ النقول، ولكن قد يدخل فيها جانب الغث في المرويات الضعيفة كما سيأتي، والمراسيل وروايات بني إسرائيل، يعني في بعض النقول، وإلا الغالب في وجود الباطل في التفاسير المتأخرة التي فيها أنواع من الاستدلال. ثم قال بعد ذلك، وهذا كلام يعني جميل جدا في تقسيم العلم، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يقول ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام تيمية العلم ثلاثة أقسام، العلم ثلاثة أقسام، علم مقبول، الثاني علم مردود، الثالث علم متوقف فيه. العلوم على ثلاثة أقسام، علم مقبول يؤخذ، وعلم مردود يرفض، وعلم يتوقف فيه. طيب ما مثال هذا هذه العلوم التي أشار إليها؟ قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. العلم المقبول نوعين، العلم المقبول نوعين، إما وحي، انظر يقول مصدق عن معصوم، هذا الوحي، هذا لا شك أنه ماذا؟ مقبول، وحي. والنوع الثاني قول عليه دليل، قول عليه دليل، يعني واحد يأتي بمسألة برأي ثم يدلل عليه، فهذا يدخل في ماذا؟ في المقبول، ويرجع إلى ماذا؟ أنه موافق للكتاب والسنة. يعني العلم المقبول هو الذي يوافق الكتاب والسنة. الثاني وهو المردود عكسه، لما نقول هو الذي يوافق الكتاب والسنة ما عكسه؟ هو الذي يخالف الكتاب والسنة، العلم الذي يصادم النصوص، هذا ماذا؟ مردود، مردود على صاحبه ولا يقبل. والثالث الموقوف الذي يتوقف فيه، وهذا مثاله روايات بني إسرائيل، روايات بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، وسيأتي فيها التفصيل أنها لا تصدق ولا تكذب. قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، بهرج هو المزيف من النقد، والمنقود هو السليم، هو السليم. وهذا يعني في السابق يعرفون العملة، ينظر إلى العملة صفات معينة يقول هذا بهرج ما ينفع، مزيف رديء، وينظر إلى العملة الثانية ويقول هذه جيدة، هذه جيدة. فروايات بني إسرائيل ما تعرف، لماذا؟ لأن الإنسان قد يحدث كما سيتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكنها لا تصدق ولا تكذب. ثم قال بعد ذلك: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو هنا، يعني يبين يعني لماذا نحتاج إلى فهم القرآن، أهمية فهم القرآن. قال: الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هذه كل جزئية يعني عليها أدلة من القرآن والسنة. حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا، والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. قال: الذي لا تزيغ به الأهواء. طبعا هذا كله أثر، هذا الكلام الذي ذكره ليس من كلام شيخ الإسلام تيمية، أثر ينقله، ولكن هذا الأثر طبعا لا يثبت، أثر ضعيف. قال: حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق، يخلق يعني يبلى، يخلق يبلى على كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. هنا انظر، يقول ولا يخلق على كثرة الترديد، يعني ما يصبح عند الإنسان قديم أو يمل من الإنسان. أنت لو عندك قصيدة تقرأها كل يوم تمل منها، لكن القرآن مهما قرأته لا تمل. قال: ولا يشبع منه العلماء، دائما يعيشون مع كتاب الله استنباطا وقراءة. قال: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا طبعا كما ذكرنا ضعيف في إسناده، الحارث ابن الأعور، الحارث ابن الأعور، وهذا لين الحديث، لين الحديث، بل رماه بعض المحدثين بالكذب، فروايته ضعيفة، وصححه البعض موقوفا، والصحيح أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن المفردات التي ذكرها يعني كثير منها جاءت الأدلة عليها. ثم جاء بذكر آيات، هذه الآيات في فوائد القرآن، في فوائد القرآن. القرآن ماذا يحقق؟ هنا ذكر سيأتينا ثلاثة أشياء: الشيء الأول السعادة، الثاني الهداية، الثالث الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية، يعني القرآن يحقق هذه الأمور العظيمة، وهذا كله حتى يبين ماذا؟ أهمية فهم القرآن وأهمية الارتباط بكتاب الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا في أن القرآن يحقق للإنسان ماذا؟ السعادة، أن القرآن يحقق للإنسان السعادة. فمن اتبع القرآن تحققت له السعادة، ومن أعرض عن القرآن عاش في الضنك، الحياة الضيقة والأحزان والنكد والهموم والغموم. إذن هذه الثمرة الأولى الموجودة في هذه الآية، الفوائد العظيمة أنها تحقق السعادة. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه الفائدة الثانية، وهي ماذا؟ الهداية، أن القرآن هداية للإنسان. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية هي أيضا تأكيد لمسألة ماذا؟ الهداية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه هي ماذا؟ الهداية. الآية الثالثة وهي بيان الحياة الحقيقية، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا يعني روح الإنسان الحقيقية، وحياة الإنسان الحقيقية تكمل في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل، تكمل في كتاب الله عز وجل. وهذا طبعا من أوصاف القرآن أنه شفاء ونور وروح، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور. ثم قال بعد ذلك، بعد إيراد هذه الآية في أن الحياة الحقيقية، قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا في بيان نوع التأليف، المصنفات على أنواع، مطولات ومختصرات. ما نوع هذا التأليف؟ مختصر، مختصر. والأمر الثاني أيضا أنها من إملاء الفؤاد، أنها من إملاء الفؤاد، يعني كتبها من الذاكرة، كتبها من الذاكرة، لم يرجع إلى الكتب، لم يرجع إلى المصادر. وهذا كما أشرنا إليه سابقا بعد صلاة المغرب، من بركة العلم، من بركة العلم. ومعروف شيخ الإسلام تيمية أنه كان يعني خلال الساعات اليسيرة يملي متون كاملة من الفؤاد، أي من حفظه، يمليها من الحفظ من غير رجوع إلى الكتب. إذن هنا بيّن يعني في هذه البدايات بيّن سبب التأليف، وبيّن نوع التأليف، وبيّن أهمية القرآن. هذه ثلاثة أمور. ثم قال الآن يدخل في المقدمة التي ذكرناها، وهي البيان النبوي للقرآن. نسأل سؤال ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية، يتضح لنا أمر مهم. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله آية آية للصحابة أم لا؟ هذه مسألة الآن سنعرض إليها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا الفصل في بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يعني البيان يتناول. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبين للناس القرآن؟ قال بالألفاظ وبالمعاني، يبين لهم الألفاظ والمعاني. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. الآن شيخ الإسلام تيمية يريد أن يقرر مسألة، وهي ثبوت البيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة القرآن، بيّن للصحابة القرآن. ما الدليل؟ أول شيء بدأ بالآية لتبين للناس ما نزل إليه، قال من البيان الألفاظ والمعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن، يعني فسر القرآن. الدليل الثاني آثار الصحابة، أنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، يعني ما يجوزون آية إلا بتعلم العلم والعمل. طيب كيف يتعلمون العمل إلا إذا كان معه ماذا؟ الفهم. إلا إذا كان معه الفهم. فيقول هذه الآثار أيضا تدل على مسألة ماذا؟ أن الصحابة أخذوا تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. هذا طبعا له الفضائل المعروفة. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك وهو الصحيح أنه حفظه في 8 سنوات. إذن أتى بآية وأتى بهذه الآثار عن الصحابة ليقرر مسألة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. لكن تعالوا نرجع إلى مسألة التساؤل اللي ذكرناه في البداية، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم فسر بعض القرآن؟ طبعا مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات معينة، آيات معينة جاءت بالأسانيد الصحيحة، تقرؤونها في كتاب التفسير من صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بعينها. أما بقية القرآن فالسنة من مواقفها مع القرآن أنها ماذا؟ مبينة. العلماء ماذا يقولون في علم الأصول؟ يقولون القرآن له، السنة لها مع القرآن 3 مواقف: التأكيد والتأسيس والبيان. يعني السنة إما تؤكد القرآن، هذا الأمر الأول. الثاني إما تؤسس، يعني تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن. الأمر الثالث تبين القرآن. هذا البيان طبعا القولي والفعلي والتقريري، طبعا لأصناف كثيرة. هذا البيان هو نوع من ماذا؟ التفسير. نوع من التفسير، يعني نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بطريقين: التفسير المباشر والتفسير الغير مباشر. التفسير المباشر هي الآيات التي سئل عنها بعينها ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفسير الغير مباشر فهي بيانات السنة في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتفاصيل للقرآن. أما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله آية آية، فهذا ماذا؟ لا يمكن القول به، لا يمكن القول به. وكما سيأتي أصلا آثار عن ابن عباس أن القرآن منه ما يفهم أصلا من لغة العرب، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يشرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن لفظا لفظا، وإنما فسر بعض الآيات. والتفسير العام من السنة يعتبر أيضا من ماذا؟ من التفسير الغير مباشر. ثم ذكر بعد ذلك قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، قال وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. هنا أيضا يشير إلى مسألة تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. إذن استدل بأدلة من النقل واستدل بأدلة من العقل كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فسر القرآن، استدل من الآيات لتبين للناس، وأيضا ذكر الآيات التي تدعو إلى التدبر، وهذا استدلال يسمونه باللازم. يعني كيف يتدبر الإنسان القرآن من غير فهم؟ فقال هذه الآيات أيضا تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فسر القرآن للصحابة، فسر القرآن للصحابة. وذكر أيضا دليل عقلي، قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن هذه أدلة عقلية ونقلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. شيخ الإسلام تيمية الآن قرر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، والدليل الآية الأولى لتبين للناس، الدليل الثاني الآيات التي تدعو إلى التدبر، الدليل الثالث آثار السلف أنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، الدليل الرابع هو الدليل العقلي أن أصحاب العلوم الثانية الفلك والهندسة والطب إذا جاءهم كتاب لا يفوتونه من غير معرفة ماذا؟ معناه. فكيف بالقرآن؟ هل يمكن أن الصحابة يتركون من غير ما يعرفون تفسيره؟ هذا دليل ماذا؟ يسمى الدليل العقلي، يسمى دليل النظري من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. طيب احنا ونحن فصلنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ماذا؟ إما مباشر وإما ماذا؟ غير مباشر. طيب لماذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذا التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، ذكر الأدلة والآثار والأدلة العقلية؟ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك الرد على المفوضة، يرد على فرقة ضالة وهي المفوضة. المفوضة يقولون هناك معاني في القرآن نحن لا نعرفها، معاني في القرآن نحن لا نعرفها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كله وإنما فسر بعض الآيات. فأراد شيخ الإسلام تيمية أن يرد على هذه الطائفة. طبعا المفوضة لماذا قالوا هذا الكلام؟ حتى يثبتوا مذهبهم الفاسد في صفات الله عز وجل. هم يقولون الصفات لا معاني لها، نفوض المعنى. الله استوى، كيف استوى أو ما معنى الاستواء؟ لا يعلم. ما معنى السمع؟ لا يعلم. ما معنى البصر؟ لا يعلم. طبعا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، الكيفية مجهولة، كيف صفة الله، الصفات كيف صفة السمع، كيف صفة الكلام، التفصيل هذا غيبي، يفوض الكيفية إلى الله، الكيف مجهول عند أهل السنة والجماعة، لكن المعنى هل هو مجهول أم معلوم؟ معلوم. آيات الصفات معلومة، لذلك ماذا قال العلماء؟ الصفات معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، هذه من القواعد لا نتطرق إليها. لكن ينبغي أن نعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية استطرد هذا الاستطراد حتى يرد على المفوضة الذين يقولون أن معاني الصفات مجهولة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن إما تفسير مباشر أو غير مباشر، وبعض الأمور أصلا كان لقوة العرب يعرفونها بماذا؟ بسليقتهم وبفهمهم. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. طيب لماذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا؟ لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، والسبب الثاني لعدم دخول الأهواء عندهم. الأهواء جاءت بعدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويحارب المحدثات والبدع، وكان اللسان العربي على السليقة في قوة، لم تبدأ عصر الفتوحات والتوسع ودخول العاجم وضعف اللغة، لم يحصل هذا بعد، ولذلك كان الاختلاف بين الصحابة ماذا؟ قليل. لغتهم قوية، يفهمون القرآن مباشرة ويعرفون الاشتقاقات والمعاني، أبعد ما يكونون عن الأهواء، قل الخلاف فيما بينهم. لماذا؟ دائما شيخ الإسلام تيمية يقول له قاعدة معروفة، يقول الفرقة مقرونة بالبدعة، هاي قاعدة ذكرها في الفتاوى، الفرقة مقرونة في البدعة، يقول أينما وجدت اختلاف أو فرقة فاعلم أن هناك ماذا؟ بدعة، تنشأ عن بدعة من البدع. قال وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، يعني هناك اختلاف بين التابعين أيضا، لكن الاختلاف شيء يسير بالنسبة للاختلافات التي وقعت ماذا بعد ذلك. طيب الآن لماذا يعني شيخ الإسلام تيمية يذكر لنا أنهم أن الاختلاف قليل جدا وأن في التابعين أيضا قليل جدا؟ ما الذي يريد أن يصل إليه؟ يريد أن يصل إلى نقطة ويجعلها نتيجة أن الصحابة أخذوا التفسير ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توجد هذه الاختلافات والأخطاء. هذا نتيجة للكلام الأول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة، فإذا كان الصحابة أخذوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أبعد عن الخطأ وعن ماذا؟ الاختلاف. هذا نتيجة للتأصيل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. طبعا الخلاف وارد بين الصحابة في التفاسير، مثل الاختلاف في العاديات، في غير يعني الأقوال في القرء، اختلافات معروفة لكنها يسيرة تعد على الأصابع. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وهذه طبعا نقطة عظيمة جدا، يعني كلما قرب العصر من عصر النبوة كان الاختلاف أكثر والعلم أقوى، وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة يزداد الاختلاف، ولذلك تجد أن البدع تتوسع مثل المثلث بعد طبعا مقتل عثمان رضي الله عنه، تتوسع البدع في هذه الأمة، وكلما اقتربنا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلافات تكون ماذا؟ أقل. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، هذا أيضا يريد أن يؤكد نفس المسألة، أن الصحابة تلقوا التفسير كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين أخذوا ممن؟ من الصحابة سلسلة. وهذا طبعا ما في شك أن التفسير انتقل، لكن على التفصيل اللي ذكرنا، التفسير مثل بقية العلوم، مثل ما التابعين أخذوا علم الحديث والفقه عن الصحابة أيضا أخذوا علم ماذا؟ التفسير، لا فرق بين الأمرين. كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد من أقوى تلاميذ ابن عباس، وقرأ يعني المصحف على ابن عباس مرارا يستوقفه عند كل آية، هذا يريد به أن يقرر المسألة السابقة. قال ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. طبعا الإمام أحمد لا يعرف له تفسير، الإمام أحمد لا يعرف له تفسير، له تفاسير طبعا في المسند تفاسير بعض الآيات, أما تفسير مستقل فإنه لم يذكر في ترجمته, لم يذكر في ترجمته. وهنا أذكر فائدة مهمة جدا نستفيد منها بعد ذلك, لأن لما ذكر مسألة تفسير التابعين للقرآن, من الذي يفسر القرآن بالاجتهاد؟ من الذي يفسر؟ شروط تفسير القرآن بالاجتهاد, شروط تفسير القرآن بالاجتهاد. الشرط الأول أن يكون عالما بالقرآن حافظا مستظهرا لآياته, أن يكون عالما بالقرآن حافظا مستظهرا لآياته. طبعا لماذا يقول العلماء حافظ القرآن مستظهر لآياته؟ لأن كثير من القرآن يفسر بعضه بعضا, فينبغي أن يكون ماذا؟ حافظ. الأمر الثاني أن يكون عالما بالسنة, هذا الشرط الثاني, أن يكون عالما بالسنة المبينة للقرآن. ومن العلم بالسنة علم المصطلح ومعرفة الصحيح والضعيف, لأن التفاسير كثير منها مليئة بماذا؟ بالموضوعات والأمور الضعيفة. الثالث أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة, أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة. ولذلك يعني الذين لم يكونوا على علم بالعقيدة الصحيحة وقعوا في ماذا؟ في انحرافات كثيرة. الرابع أن يكون عالما بلغة العرب ومفرداتها, أن يكون عالما بلغة العرب ومفرداتها. الخامس أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده, أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده. إذن الذي يفسر القرآن لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط, هذه الأساسية. طبعا البعض يذكر حال العرب والسيرة وغير ذلك, لكن ليست هي بمنزلة الشروط كهذه الشروط التي يحتاج إليها في التفسير. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة, وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. ونحن ذكرنا الآن أن الاستنباط والاستدلال في التفسير كم شرط له؟ 5 شروط. يعني بعض التابعين قد يتكلم بالاستدلال بالاجتهاد, لكن هذا الاجتهاد أي مفسر يريد أن يجتهد لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. قال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ثم قال بعد ذلك, الآن انتهت المقدمة, الفصل الأول. قال فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير, وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. هنا الآن شيخ الإسلام تيمية قرر مسألة مهمة جدا, أن الغالب في الاختلاف في تفسير السلف أنه ماذا؟ اختلاف تنوع. هذه لابد تعرفونها. يعني قد تجد يعني بعض الخلافات اليسيرة فيها تضاد, قول يضاد الآخر, ولكن الغالب في اختلافات السلف, يعني ابن عباس يفسر تفسير معين ويأتي عبد الله مسعود يفسر تفسير معين, يقول ابن عباس العاديات الخيل, يقول عبد الله مسعود هي الإبل, يمنعون الماعون قال بعض السلف الزكاة, قال بعضهم المتاع الذي يحتاج إليه في البيت. مثل هذه الاختلافات يعني التي تقع غالبها اختلاف ماذا؟ تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. طيب قبل أن يعني نشرع في بيان هذا الاختلاف اللي ذكره، اختلاف التنوع في تفاسير السلف، طبعا الكلام على تفاسير ماذا؟ السلف، أن الاختلاف بينهم اختلاف التنوع. ما هو اختلاف التنوع وما هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد هما القولان المتباينان، القولان المتباينان اللذان لا يمكن الجمع بينهما، قولان متباينان لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، تباين واضح بين القولين. يعني مثلا القرء، اختلف الصحابة منهم من فسره بالطهر ومنهم من فسره بماذا؟ بالحيض. فرق بين الطهر والحيض لا يمكن أنك تجمع، ما تستطيع تقول الحيض جزء من الطهر أو العكس أبدا، هذا ما في جمع، ولذلك هذا التضاد، أسود وأبيض، ليل ونهار، تضاد، قولان لا يجتمعان. أما اختلاف التنوع هما قولان لا يتنافيان، قولان لا يتنافيان ويمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، يعني يكون بينهم عموم وخصوص، إطلاق وتقييد بين القولين. طيب الآن عرفنا أن الشيخ الإسلام تيمية يقول أكثر الاختلاف الواقع في التفسير هو من قبيل ماذا؟ التنوع. طيب قال وذلك صنفان، يعني اختلاف التنوع كم صنف؟ صنفين، لكن شيخ الإسلام تيمية ذكر أربعة أصناف، جيد؟ هو قال صنفين، يعني صنفين رئيسيين وفي صنفين فرعيين، يعني صور اختلاف التنوع كم صارت؟ أربعة، رئيسيين، اثنين رئيسيين واثنين فرعيين. طيب الآن يدخل في الصنف الأول من اختلاف التنوع الموجود في القرآن، قال أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فهمتوا؟ الشيخ الإسلام تيمية هنا يقول يعني أن الشيء الواحد قد يكون له عدة ماذا؟ مسميات، فيأتي أحدهما بهذا المسمى وآخر بهذا المسمى، كل واحد يأتي بماذا؟ مسمى. الحقيقة واحدة ولا لا؟ واحدة، اختلاف تنوع. مثال سيأتي، السيف، السيف من أسمائه أنه صارم ومن أسمائه أنه المهند، طيب ذات واحدة هي السيف، هو السيف، لكن من أسمائه الصارم، هذا الصارم أحد المعاني التي في السيف، صارم يعني يقطع بقوة. الاسم الثاني المهند، يعني مصنوع في الهند أو حديدة من الهند، جيد، هذا معنى في السيف أنه مأخوذ من الهند. طيب هل المهند والصارم يدلان على أكثر من ذات ولا ذات واحدة؟ ذات واحدة، هي ماذا؟ السيف. الآن لو حصل خلاف بين اثنين، اختلفنا أنا وإبراهيم، فأنا هذا الآن هذا ميكروفون، خلي السيف، الله يبعد السيف. طيب أنا قلت هذا صارم، قال إبراهيم لا هذا مهند، أنا أقول صارم هو يقول مهند، حصل اختلاف بيني وبينه. هذا الاختلاف هل هو اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. تنوع، لأن ماذا؟ حقيقة واحدة، ذات واحدة، لكن لها عدة ماذا؟ مسميات. لها عدة مسميات. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة. الأسماء المتكافئة يقصد الأسماء المتكافئة يعني عدة أسماء لكل اسم معنى. جيد، هذا اللي ذكرناه بالضبط. الآن السيف له عدة أسماء، كل اسم يدل على ماذا؟ معنى. هذه تسمى المتكافئة، التي بين المترادفة والمتباينة. المترادفة هي ماذا؟ المتشابهة، ألفاظ تدل على بعضها البعض. المتباينة تختلف عن بعضها البعض تماما. متباين، مثلا أقول هذا سيف وهذا فرس، في تباين ولا لا؟ تباين، اختلاف تام بين الاسمين وبين ماذا؟ الحقيقتين. لكن الشيء الواحد أحيانا قد يطلق عليه أكثر من اسم من باب ماذا؟ الترادف. أما هنا الكلام عن ماذا؟ الأسماء المتكافئة. الأسماء المتكافئة ذات واحدة لكن له عدة أسماء، كل اسم يدل على أحد معاني هذه الذات، مثل السيف. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. قال فإن أسماء الله تعالى تدل على مسمى واحد، أسماء الله تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، كل هذه الأسماء تدل على ذات الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ الله هو الغفور، الله هو الستير، الله هو الرحيم، أسماء كثيرة، كل هذه الأسماء تدل على ماذا؟ ذات الله عز وجل، لا اختلاف. الآن لو واحد قال أنا أدعو باسم الله الغفور، واحد قال أنا أدعو باسم الله الرحيم، نقول ما في اختلاف، كلها تدل على ماذا؟ ذات الله عز وجل. قال مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال، قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني لو دعوت الله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه فإنك دعوت الله سبحانه وتعالى. طيب هنا انظر المثال، قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء الرسول وأسماء القرآن. هنا فائدة دقيقة جدا، وهي أن هذه الثلاثة أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، انظروا، أسماء القرآن وأسماء الرسول وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. كيف أعلام وأوصاف؟ يعني تدل على الذات والوصف متحقق فيه. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد، محمد ذات، إذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم يتبادر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ علم على الرسول، وأيضا هو وصف، فهو محمد يعني كثير التحميد، كثير التحميد. نفس الأمر أسماء الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور، من أسمائه الغفور، فهي علم على ذات الله عز وجل، وأيضا فيه جانب ماذا؟ الوصف، أن الله سبحانه وتعالى غفور، أنه يغفر ماذا؟ الذنوب، يغفر الذنوب. وهكذا القرآن بخلاف بقية الأشياء، صحيح؟ الآن أسماء عموم البشر أعلام، ولكنها لا يلزم أن تكون أوصاف. أحيانا واحد اسمه شجاع، لكن هل يلزم أن يكون شجاع؟ يمكن يخاف من القطة، صح؟ يكون من أجبن الناس، تحقق فيه العلمية، لكن ما تحقق فيه ماذا؟ الوصف. الوصفية ما وجدت في هذا الشخص. فإذا أعلام مثلا واحد اسمه صالح وهو طالح وهو فاسد، اسم لكن الحقيقة ماذا؟ بعيدة، ما في ماذا؟ الوصف. إذا هذه الثلاثة تتميز بأنها أعلام وأوصاف، أسماؤها علم تدل عليه، وأيضا هي ماذا؟ صفات موجودة فيها. قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. قال كالعليم يدل على الذات وعلى العلم، يعني لما نقول العليم من أسماء الله العليم يدل على ماذا؟ ذات الله عز وجل، ويدل على صفة ماذا؟ العلم. قال والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. كل أسماء الله بهذه الطريقة تدل على ماذا؟ على الصفة الموجودة، وتدل على ذات الله عز وجل. قال الآن استطراد، هذا استطراد عرضي، الله يعينكم. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الله الحسنى من صفات الإثبات. هنا عن ماذا يتكلم؟ نحن الآن ذكرنا قاعدة مهمة، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، صحيح؟ هذا قول أهل السنة والجماعة. القول الثاني قول المعتزلة، قول المعتزلة. المعتزلة يقولون أسماء الله أسماء محضة وليست أوصاف. المعتزلة يقولون أسماء من غير أوصاف، أسماء محضة، يعني من أسمائه الغفور لكن ما في صفة المغفرة، الرحيم ما في صفة الرحمة. ينزعون ماذا؟ الصفات، يجعلونها فقط مجرد ماذا؟ أسماء. هؤلاء من المعتزلة. في قول ثالث وهو قول القرامطة الباطنية، يقولون نحن نثبت الأسماء لكن الوصف لا نثبته ولا ننفي، لا نقول لا حي ولا غير حي، لا نقول موجود ولا غير موجود. طبعا هؤلاء قول فاسد. لماذا فاسد؟ لأنهم يجمعون بين النقيضين. أصلا ما في شيء اسمه موجود، ما أقول موجود ولا غير موجود، طيب شو يكون؟ صح؟ شبهوا بماذا؟ بالعدم. يا أما يقعون في النقائض أو في الأشياء الممتنعة. إذن هذه ثلاثة أقوال، قول أهل السنة، قول المعتزلة، قول الباطنية. شيخ الإسلام تيمية الآن يرد على المعتزلة، يقول المعتزلة لما يقولون أن أسماء الله مجرد أسماء من غير أوصاف يشابهون قول من؟ القرامطة الباطنية. طبعا القرامطة فرقة ضالة باطنية، أتباع حمدان بن قرمط يعتقدون بوجود إلهين والعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبإباحة المحظورات، قوم مجرمون كانوا في بغداد وفي الإحساء، ينكرون الغيبيات البعث والميعاد. هم الذين هاجموا الكعبة سنة 319 وردموا ماء زمزم وكسروا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود، وظل عندهم قرابة 20 سنة ظلت الكعبة من غير الحجر الأسود. إذن طبعا هذه فرقة ضالة، اعتقادهم عدم الإثبات وعدم ماذا؟ النفي. فشيخ الإسلام تيمي يقول أن المعتزلة لما يقولون كلامهم يشابهون ماذا؟ قول القرامطة الباطنية. يعني القرامطة الباطنية لما قالوا هذا الكلام قالوا لا حي، لا نقول لا حي ولا غير حي، نفوا الصفة ولا ما نفوها؟ نفوها. والمعتزلة لما قالوا أسماء محضة أيضا نفوا ماذا؟ الصفة. وانظر يقول ومن أنكر دلالة أسماء على صفات ممن يدعي الظاهر، لما يقول يدعي الظاهر أهل الظاهر هنا المعتزلة وليس على الإطلاق، ليس دائما أهل الظاهر هم المعتزلة، لكن في هذا السياق يقصد ماذا؟ المعتزلة. قال فقوله من جنس قول غلاة الباطنية الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، هم يثبتون الأسماء نفس المعتزلة كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. قال وليس هذا موضع بسط ذلك، يعني هذا استطراد يتعلق بالعقيدة لا يدخل معنا في الموضوع. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إحنا لما نقول من أسماء الله عز وجل الخالق، صحيح؟ الخالق على ماذا يدل؟ يدل أولا على ذات الله عز وجل، هذه الدلالة الأولى. الأمر الثاني يدل على الصفة، صفة ماذا؟ الخلق. يدل على أمر ثالث في صفات أخرى، هل يمكن أن يكون هناك خلق من غير علم؟ يمكن؟ هل يكون خلق من غير قدرة؟ لا يمكن. إذن نثبت اللوازم، اللوازم. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول نثبت من خلال الاسم ذات الله عز وجل والصفة، ولازم ماذا؟ الصفة. هذا كلامه، يقول يدل على ذاته هذا واحد، وعلى ما في الاسم من صفاته هذا اثنين. شوف الخالق طبق على الخالق، يدل على ذات الله وعلى ما في الاسم من صفاته صفة الخلق، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر وهي صفة العلم والقدرة في المثال الذي ذكرنا. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، يعني حتى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها نفس الحكم أنها أعلام وأوصاف، يعني ليست مجرد أسماء. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، يعني تفسير المراد بغض النظر عن صفته، مثل ما ذكرنا في السيف، واحد يريد حقيقته تقول مهند، صارم، بتار، تذكر ماذا؟ أي اسم من أسمائه، لأنها تدل على ماذا؟ حقيقة واحدة. هذا كله يريد أن يصل أن هذا الاختلاف اختلاف ماذا؟ تنوع، اختلاف تنوع. قال كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ ما المقصود بالذكر هنا؟ هل الذكر القرآن ولا ذكر الله عز وجل؟ هل يعني تذكر الله تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، ولا تقصد قراءة القرآن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكلاهما يعتبر من ماذا؟ من ذكر. فإذا جاء السلف قالوا ومن أعرض عن ذكري يعني قراءة القرآن، وجاء بعض السلف قال ومن أعرض عن ذكري قال ذكر الله باللسان التسبيح والتحميد، قولان في ومن أعرض عن ذكري، لكن هل بينهما تعارض؟ لا، كلاهما يدلان على ماذا؟ ذكر الله عز وجل، وهذا الاختلاف اختلاف ماذا؟ تنوع. قال ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. يعني هل أعرض عن ذكري إياه أو أعرض عن ذكر القرآن؟ وهذا واضح الآن، يقول يضاف إلى الفاعل يعني الله، أو إلى المفعول يعني الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به، يذكر الله سبحانه وتعالى به. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. هذا يشير إلى اختلاف التنوع الذي وقع في قوله ومن أعرض عن ذكري. النتيجة يقول واحدة، كله متعلق بالذكر، سواء ذكر الله القرآن أو ذكر الله عز وجل بالأذكار المختلفة. قال لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهدى هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعني هنا يذكر ترجيح البعض أن المراد بالذكر هنا القرآن، والدليل أن الآية التي قبلها تشير إلى هذا الترجيح، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى المراد به هنا ماذا؟ القرآن. يعني هذا ذكر سبب ترجيح البعض. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحد. يعني الاختلاف دائر على ماذا؟ على التنوع، لا تضاد بين هذه المعاني. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هنا يعني يفرق بين مسألتين، لو واحد سأل من القدوس ماذا تقول؟ الله. من السلام؟ الله. من المؤمن؟ الله. لكن لو واحد جاك قال ما القدوس يعني ما معنى القدوس، يختلف ولا لا؟ ما المؤمن ما معنى ماذا؟ المؤمن. ما السلام ما المقصود باسم ماذا؟ السلام. فهنا شيخ الإسلام تيمي يقول يفرق بين من يريد المسمى وبين من يريد ماذا؟ الصفة. من يريد الصفة، يعني الآن أنت تأتي واحد يريد الدلالة على ذات الله عز وجل، تقول الله هو الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الغفور هو الرحيم، لماذا؟ هو يريد الدلالة على ذات الله عز وجل. لكن لو واحد يريد معنى الصفة يبدأ ماذا؟ يفصل، لأن كل صفة لها ماذا؟ معنى معين. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. يعني لما يذكرون صفات كثيرة يقصدون ماذا؟ الذات. محمد وأحمد وحاشر كلها تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، كما يظنه بعض الناس. قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وقد مضى أن هذا الحديث ضعيف. وقال بعضهم هو الإسلام، هنا اختلاف، الاختلاف في معنى الصراط، يريد أن هل هذا الاختلاف تنوع ولا تضاد، اختلفوا في تفسير الإسلام، هل هو الصراط هل هو الإسلام. وقال بعضهم هو الإسلام لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو إلى رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا وجه الشاهد أن الحديث فسر الصراط بماذا؟ بالإسلام. قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. يقول يعني الاختلاف هنا اختلاف ماذا؟ تنوع، تنوع، كل دلالة على ماذا؟ الإسلام، سواء قلت الصراط القرآن، سواء قلت الطريق الحق، سواء قلت الجماعة، من التفاسير الكثيرة، فهي تدل في النهاية ترجع إلى معنى واحد، لأن كل هذا من الإسلام. قال كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. قال فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهما بصفة من صفاتها. هذا النوع الأول من صور اختلاف التنوع في القرآن، أن الاسم الواحد قد يكون له مسميات كثيرة، وهذا لا يعد من التضاد وإنما من ماذا؟ التنوع. قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هذه الصورة الثانية من صور اختلاف في التنوع، أن يذكر أحد أفراد العام، أن يذكر أحد أفراد العام على قصد ماذا؟ التمثيل. الآن هو ضرب مثال، قال لو سأل إنسان عن مسمى الخبز، الآن لو جيت الآن تشرح ما هو الخبز ماذا يقال لك؟ يصنع من البر ويخلط من الماء ويطبخ بعد عجنة. إذا قلت للعجمي هذا الكلام بيفهمه؟ ما بيفهمه صح؟ لكن لو أريت خبزة جاهزة موجودة هذا الرغيف وقلت له هذا، هل الخبز نوع واحد؟ تطبخون في البيت نوع واحد؟ ولا أنواع كثيرة؟ أنواع كثيرة، لكن هنا ذكر هذا على سبيل ماذا؟ التمثيل، أرى هذا الأعجمي رغيف واحد من باب المثال حتى يعرف ماذا؟ حقيقة ماذا؟ الخبز. فهنا شيخ الإسلام تيمي يقول أن أحيانا الشيء الواحد قد يكون له ماذا؟ أفراد كثيرة، أفراد كثيرة، فأنت تذكر نوع واحد، وهذا ذكر هذا النوع ليس المراد منه التخصيص، ليس المراد منه ماذا؟ التخصيص، وإنما المراد منه ماذا؟ التمثيل. فقط التمثيل لا يراد منه التخصيص. يعني على سبيل المثال في الآية ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ما المقصود بالنعيم؟ انظر التفاسير، بعضهم قال الأمن والسلامة، وبعضهم قال كما جاء عن ابن عباس السمع والبصر، وبعضهم قال الماء البارد وغير ذلك. هذه التفاسير من السلف لهذه الآية هي ذكر ماذا؟ جزئيات من ماذا؟ النعيم، ولا يقصد به ماذا؟ الحصر. إذن انظر إلى هذا الاختلاف، تقرأ في التفسير كل واحد يفسر النعيم بتفسير، مجاهد ومن قالوا الأمن والسلامة، جاء غيرهم قالوا السمع والبصر، بعضهم قال الماء البارد في اليوم الصائف وغير ذلك من الأقوال. هذه الأقوال كلها أنواع مندرجة تحت عموم ماذا؟ النعيم. هل بينها تضاد؟ ما لا يوجد تضاد بينها. لماذا؟ لأن أصلا ما قصد الحصر وإنما قصد ماذا؟ التمثيل، قصد التمثيل. الآن لو سألك سائل من حضر الدرس، من حضر الدرس؟ أنا واحد سألني من حضر الدرس، قلت تيمور الشيحي حضر الدرس. الآن هل ذكري لتيمور يعني حصر من حضر الدرس ولا هذا مثال؟ هذا مثال، هذا مثال. إذن هذا نوع من أنواع اختلاف التنوع الذي يقع في تفسير السلف، أن كل واحد يذكر ماذا؟ جزئية من جزئيات العام فيفسر به ماذا؟ الآية، ولا تعارض ولا تضاد بينها. قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال فمعلوم أن الظالم لنفسه، هذا التفسير العام، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا تفسير عام، أن المقتصد يفعل الواجبات يترك المحرمات، السابق بالخيرات يفعل الواجبات ويفعل المستحبات، الظالم لنفسه يقصر في ماذا؟ الواجبات وقد يفعل المحرمات. طيب هذا عام في كل الشريعة، في الصلوات في الصيام في الزكاة في سائر العبادات. تعال إلى التفصيل، قال ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناءه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. الآن هذا الذي فسر بهذا التفسير فسر تفسير كلي ولا جزئي؟ جزئي فقط، حصر في ماذا؟ في الصلاة، في الصلاة، والقصد منه ماذا؟ المثال، لا يقصد منه التخصيص، لا يقصد منه الحصر. جاء غيرهم من السلف جعلوه في الصدقة، سيأتي يقول أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، خصص في ماذا؟ الصدقة. انظر التفسير الأول خصص في الصلاة، التفسير الثاني خصص في ماذا؟ الصدقة، يعني فسر بماذا؟ بالصدقة. هذه كلها أجناس، يعني الظالم والسابق والمقتصد يشمل سائر ماذا؟ الشريعة، سواء في الصلاة سواء في الصدقة سواء في الصيام. فيأتي علماء التفسير يفسرون ماذا؟ ببعض الأفراد. واحد يذكر الأمثلة على الصلاة للتقريب، واحد يذكر على ماذا؟ الزكاة. فهل هذا الاختلاف يكون تضاد بينهم ولا تنوع؟ تنوع، لأن المعنى العام ماذا؟ معروف. الاختلاف في مثل هذه الأفراد اختلاف تنوع. قال والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، يعني جزئية من الجزئيات، وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. ماذا يقصد هذا الكلام؟ الحد المطابق هذا اللي يسمى عند علماء المنطق تعريف جامع مانع، تعريف دقيق لا يخرج منه فرد من الأفراد ولا يدخل غيره. الآن لو واحد يأتي مثل ما ذكرنا في الخبز يعرفه، يقول هو ما يصنع من البر ويعجن ويخلط بالماء ثم تستخرج منه أصناف. فسر ماذا؟ عرف ماذا؟ الخبز. طيب لكن لو عرفه بالمثال سيأتي لك بماذا؟ برغيف، ويقول لك ماذا؟ هذا الخبز. يأتي لك بأحد أنواع ويقول لك هذا الخبز. يقول هذا يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. طبعا شيخ الإسلام تيمي هنا ماذا يريد؟ ولا ما ندخلكم. شيخ الإسلام تيمي يريد الرد على المناطقة. شيخ الإسلام تيمية له كتاب اسمه الرد على المنطقيين، رد على المناطقة في 3 مسائل مهمة. المسألة الأولى الحدود والرسم، الحدود والرسم. قال أنه لا يلزم في كل تعريف أن يكون تعريفا بالحد مثل ما يقول المناطقة. أهل المنطق يقولون التعريف لابد أن يكون جامع مانع خالي من الإسهاب، خالي من الإسهاب. أنت الآن لو جئت تعرف بالمثال يقولون هذا تعريف غير صحيح. شيخ الإسلام تيمية يقول غير صحيح عندكم، لكن في الشرعيات يعرف وهذا صحيح، ويقول هذا أخصر، ويعني الفائدة فيه ماذا؟ أكثر إلى الذهن. فيقول ما يلزم الناس بهذه القيود التي استحدثها ماذا؟ المناطق. فهنا يعني يريد الرد عليه، يعني لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل. يقول قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز، يعني ما يفيد الحصر. يعني لو أري نوع من أنواع الخبز فرأى ما يتصور أن هذا يقول خلاص كل الخبز في الدنيا هو هذا النوع، صحيح ولا لا؟ هذا أحد أفراد الخبز. قال وقد يجي الآن دخل في مسألة متعلقة بأفراد العموم، وهذا طبعا أيضا من الاستطراد. الآن يذكر أسباب النزول، قواعد في أسباب النزول. إن شاء الله صحيح. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقوله إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني. طبعا آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، هذا خطأ، يعني ما نزلت في أوس بن الصامت، وهذا طبعا لأن من إملاء الفؤاد قد يقع مثل هذه الأخطاء. الآن شيخ الإسلام تيمية نحن ذكرنا أن العام أحيانا يكون له عدة ماذا؟ أفراد، صح؟ إذا فسرنا بأحد الأفراد هذا لا يعني التخصيص، وإنما القصد منه ماذا؟ المثال، التمثيل، صح؟ هنا أيضا شيخ الإسلام تيمية يقول أيضا أسباب النزول على نفس الطريقة، أحيانا يقول قد يكون في الآية الواحدة عدة ماذا؟ أسباب نزول، أسباب نزول. يقول فتدخل في هذا الصنف، يعني آية واحدة يقول ابن عباس هذه نزلت في كذا، ويقول صحابي الآخر هذه نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا، يقول هذا أيضا من اختلاف ماذا؟ التنوع، وسيأتي طبعا. وهذه طبعا يعني تفيد كثيرا بأن الإنسان لا يرد المرويات الصحيحة، وهذا موجود يعني في الأحاديث الصحيحة، أن تجد آية واحدة قال بعضهم نزلت في كذا وقال الآخرون أنها نزلت في كذا، مثل آيات الأحكام اللي ذكرها. قال أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب أن قوله ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة نزلت فينا معاشر الأنصار. هذه كلها آيات حصل فيها خلاف في سبب النزول، فبعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا. فشيخ الإسلام تيمية يقول كل هذا الاختلاف إنما هو من اختلاف ماذا؟ التنوع. قال ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. فهمتم كلامه؟ يقول يعني هذه الآية قد تشمل صور معينة كثيرة، يعني الصحابي قال هذه الآية نزلت في كذا، والصحابي آخر قال نزلت في هذه الحادثة أو في قصة أخرى. يقول وكلا القصتين أو الموقفين قد يدخلان ضمن ماذا؟ الآية، ضمن معنى الآية. فيقول هذا الاختلاف يكون من قبيل ماذا؟ التنوع. وهنا كلام دقيق، هذا كلام أصولي. قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. أنا أسألكم، الشريعة جاءت عامة ولا خاصة؟ عامة. يأتي حديث في شخص، آية تنزل في شخص، هل نحمل الآية أو الحديث على هذا الشخص فقط أم عموم الأمة؟ عموم الأمة. يقول لو حملت على شخص واحد قلت هذه الآية خاصة لهذا الشخص ولا يشمل غيره، خاصة في أبو بكر الصديق، خاصة رضي الله عنه، خاصة في الصحابي المعين، يقول فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لأن الأصل في القرآن والنصوص عموم التشريع لا التخصيص. يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقع أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. هذه مسألة أصولية دقيقة جدا متعلقة في المخصصات. الآن انتبهوا، أنا أذكر لكم مثال وإن شاء الله يكون فيه توضيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وقد التف حوله الناس وزاحموه وضللوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام لأن هذا الشخص أثر فيه الصوم وبلغت به المشقة العظيمة، فقال إن كان الصوم في السفر يصل إلى هذه الدرجة فليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. تأملوا الآن، هذه الحادثة فيها شخص وفيها نوع، فيها شخص وفيها نوع. الشخص هذا الرجل الذي ضللوه، النوع هو المشقة، النوع هو المشقة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس من البر الصيام في السفر، هل يقصد حكم خاص بهذا الشخص ولا يقصد النوع؟ النوع، يقصد النوع، وهو ماذا؟ المشقة. فهذا الذي الآن يشير إليه يقول وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، نوع هذا الشخص حصلت له ماذا؟ مشقة. إذن هذا الحكم يشمل كل من حدثت له مشقة في السفر وهو صائم، يدخل هذا الحكم، ليس من البر الصيام في السفر وليس خصوص هذا الشخص. إذن هذه مسألة معروفة في الأصول تسمى الخصوصية الذاتية والخصوصية النوعية. وشيخ الإسلام تيمية يقول الخلاف في إثبات الخصوصية النوعية، الخصوصية النوعية وليس في الخصوصية الذاتية. يقول ما حد من العلماء، ما حد من العقلاء يقول أن هذا الشخص بذاته هذا الحكم خاص به فقط، لا، وإنما هذه الحادثة تدل على النوع. ثم قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، نفس النوع يعني، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. هذا كل بيان لمسألة ماذا؟ النوع. مسألة ماذا؟ النوع. كل من كان على هذا النوع، كل من أصابته مشقة، هذا نوع. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذه يعني قاعدة من قواعد التفسير. قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني معرفة سبب النزول يؤدي إلى معرفة فهم الآية، هذا السبب وهذا المسبب. آية نزلت، ما سبب النزول؟ إذا عرفت سبب النزول فإنك تفهم معنى ماذا؟ الآية. قال ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هنا هذا أيضا استطراد، استطراد لمسألة، مسألة في الأيمان وفي الحلف، هل ترجع إلى نية الحالف أم إلى لفظه؟ خلاف معروف بين الفقهاء، ويرجحون أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى نيته، إلى نيته، لأنه ربما يقصد شيء معين، يقصد شيء معين فينظر في النية. الآن مثل رجل رأى مع امرأته شخص فقال أنت طالق، فلما اقترب تبين أنه أخوها ولا عمها ولا خاله، فهو الآن طلق على أي أساس؟ أن هذا الرجل ماذا؟ أجنبي وليس من محارمه. فهنا هذا الطلاق هل يقع ولا ما يقع؟ ما يقع. لماذا؟ النية، كيف نرجع إلى النية؟ كأنه يقول هذه المرأة طالق إن كانت مع رجل أجنبي، فلما اقترب تبين لا أن الرجل اللي معها من المحارم، فما يقع ماذا؟ الطلاق. وهذه يعني يقول إذن يرجع في مسألة الأيمان إلى السبب، إلى النية، سبب هذا اليمين. وهذا طبعا ذكر استطراد ليبين ماذا؟ أن سبب النزول يعين على فهم ماذا؟ الآيات. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بها عني بهذه الآية كذا، أو عنا بهذه الآية كذا. هذه المسألة في ألفاظ أسباب النزول. وطبعا أيضا من الاستطرادات الألفاظ في أسباب النزول قد تكون صريحة وقد تكون ماذا؟ محتملة. مثلا لو جاء قال سبب نزول هذه الآية كذا، سبب نزول هذه الآية كذا، أو سبب نزول هذه السورة كذا، هذا اللفظ ماذا؟ صريح، صريح ما يفيد ماذا؟ غيره، أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة وأن هذه السورة نزلت في هذه الحادثة. لكن لو قال هذه العبارة اللي ذكرها نزلت هذه الآية في كذا، هذا محتمل، هذا محتمل، محتمل للمعنى ومحتمل لسبب النزول. يعني يحتمل أن هذه الآية سبب نزولها كذا، ويحتمل أن هذه الآية يدخلها من المعاني كذا. يعني يحتمل ماذا؟ الأمرين. لفظ غير صحيح، يعني غير صريح، لفظ ما فيه ماذا؟ صراحة، فيه احتمال، يحتمل أحد معنيين، إما أسباب النزول وإما المعاني، فهذا أشار إليه. قال ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ هنا يتكلم على قول الصحابي، لو قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا له حكم المسند، يعني حكم المرفوع، هل نفس المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول يعني هذه المسألة خلافية بين العلماء. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند، يقال طبعا المساند أو المسانيد كلاهما عبارة صحيحة في علم المصطلح. قال وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا الذكر إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني هل هذا اللفظ من الصحابي يكون مثل التصريح، مثل الحديث المرفوع أو لا؟ يقول هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقول أنه له حكم المرفوع كاللفظ الصريح، ومنهم من يقول لا يعتبر ذلك. قال بعد ذلك وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. يعني يقول إذا عرفت هذا فهذا يذهب عنك إشكالات كثيرة، أن الآية الواحدة ممكن أن يقال فيها أنها نزلت في كذا وكذا وكذا عدة أشياء، ويكون هذا من اختلاف ماذا؟ التنوع، حتى لا توقع نفسك في إشكالات فتضعف هذه الرواية، مع أن في روايات صحيحة ربما متضافرة في آية واحدة. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا طبعا شيخ الإسلام تيمية الآن يفسر، يقول كيف آية واحدة والأسباب متعددة؟ يقول يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن هذه الآية نزلت بعد عدة قضايا وحوادث، صارت حادثة ثانية ثالثة خامسة نزلت هذه الآية، فكل واحد من الصحابة قال المقصود بهذه الآية هذه الحادثة هذه الحادثة هذه الحادثة، عدة حوادث، فجعلوا الآية الواحدة في عدة ماذا؟ حوادث. يقول القول الثاني أن تكون الآية نزلت ماذا؟ مرتين، في هذه الحادثة وفي هذه الحادثة. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، يعني أغلب أهل العلم على تضعيف نزول الآية أكثر من مرة، أكثر من مرة، ولكن القول الأول وهي نزول الآية عقب حوادث وأسباب مختلفة هو الأقرب. قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يعني البعض يقول هذا اختلاف، نقول أغلبه يرجع إلى الصنفين. تذكرون أحيانا في البداية ماذا ذكرنا؟ كم صنف؟ كم؟
أربعة.
أيوة، صنفين رئيسيين وصنفين فرعيين. فهنا الآن شيخ الإسلام انتهى من ماذا؟ الصنفين الرئيسيين. الصنف الأول شيء الواحد له عدة مسميات، الصنف الثاني لفظ عام له عدة أفراد يفسر بالمثال ويدخل فيه نزول الآيات. إذن الصنفين من صور اختلاف التنوع. قال هذا الآن الثالث، الصنف الثالث. قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل. هذا النوع الثالث من اختلاف التنوع، أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى. هذا باختصار، أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى. المشترك عند العلماء ما اتحد لفظه واختلف معناه، هذا المشترك ما اتحد لفظه واختلف معنى. مثل العين، العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على الجاسوس وتطلق على العين الجارية، كل هذه إطلاقات على العين، فمشترك لفظ واحد لكن معناه ماذا؟ متعدد. فيقول إذن من أسباب الاختلاف أن اللفظ الواحد يكون له عدة ماذا؟ معاني، سواء مشترك أو متواطئ. وذكر مثال كلفظ قسورة، فرت من قسورة. القسورة قال يراد به، يعني يطلق على في اللغة على أمرين، يطلق على الأسد ويطلق على الرامي القناص الصائد. الحمر الوحشية تخاف من الرامي ولا ما تخاف؟ تخاف. وتخاف من الأسد ولا لا؟ تخاف من الأسد. هذا في اللغة. فلو جاء أحدهم فسره بالمعنى الأول والثاني فسره بالمعنى الثاني، هذا يعد من اختلاف ماذا؟ التنوع، لأن أصل اللفظ في اللغة له أكثر من ماذا؟ معنى. قال: ولفظ عسعس، عسعس والليل عسس، يدل على معنيين في لغة العرب، يدل على الإقبال أقبل الليل ولا أدبر الليل، يدل على المعنيين. قال: وأما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر، يعني ضمير قد يدل على أكثر من معنى، قد يدل يعني يرجع إلى نفس المشترك، يرجع إليه، يدل على أكثر من معنى، وهذا معنى التواطؤ. طبعا التواطؤ من مصطلحات المناطق، يعني يشترك في اللفظ الواحد قدر معين من الأسماء أو من الأشياء. فهنا ذكر مثال ك كالضمائر في قوله ثم دنا، هنا الضمير دنا، ما المقصود بدنا؟ هل الله سبحانه وتعالى ولا جبريل؟ ضمير محتمل، فلذلك حصل خلاف، بعضهم قال دنا الله سبحانه وتعالى، والدليل الآيات التي بعده، وبعضهم قال المقصود به ماذا؟ جبريل. ومن قال طبعا دنا يثبت الدنو الذي ماذا؟ يليق بجلال الله عز وجل، يثبته أهل السنة والجماعة. فهنا انظر الضمير دنا، الضمير فيه يحتمل الرب سبحانه ويحتمل جبريل عليه السلام. قال وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه كلها من المتواطئات. ما المقصود بالفجر؟ هل هو فجر يوم النحر؟ هل هو أول فجر في محرم؟ هل هو عدة أقوال؟ وأيضا وليال عشر اختلف فيه، هل هي ليالي رمضان أو ليالي يعني العشر الأخير من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة؟ أيضا والشفع والوتر يمكن فيه عشرة أقوال، ما المقصود بالشفع؟ هل الله عز وجل والخلق يعني يذكرون الليل والنهار؟ أشياء كثيرة جدا. قال وما أشبه ذلك. إذن هذا الاختلاف كله في ماذا؟ في ألفاظ فيها أكثر من معنى، أكثر من معنى وهو المشترك. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قد قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، يعني يذكر الاختلاف هل ينزل على أكثر من معنى المشترك أو المتواطئ، هل ينزل على كل المعاني أم معنى واحد. قال فالأول يعني من قال أنه يجوز كل المعاني، إما لكون الآية نزلت مرتين، وهذا القول ذكرنا أنه ماذا؟ مرجوح، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، وهذا هو الصحيح أن اللفظ مشترك قد يحتمل أكثر من معنى، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. قال وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذ لم يكن لتخصيصه موجب، هذا في الألفاظ المتواطئة أي في الضمائر أنها تحتمل ماذا؟ أكثر من معنى. وطبعا الآن لو إحنا يعني دققنا في هذا النوع سنرجعه إلى ماذا؟ إلى الصنف الثاني، الصنف الثاني لن يخرج عنه. ولذلك هو شيخ الإسلام تيمية جعل الصنفين صنفين رئيسيين، ثم جعل ماذا؟ هذه كالفروع. ومن تأمل ركز يجد أن هذا الفرع أو هذا الصنف الذي ذكر كتفريع يدخل في ماذا؟ في النوع الثاني، وهو التفسير بالمثال للأفراد المتعددة للعموم. قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. قال ومن الأقوال، هذا الصنف ماذا؟ الرابع، الصنف الرابع. قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وهذا صحيح لأن اللغة تركز على التأسيس لا على التأكيد، هذه قاعدة اللغة، يعني ليس من صفات اللغة تكرار الكلام وحشو الكلام، وإنما تأسيس الكلام الجديد. قال وأما في ألفاظ القرآن فإنه نادر أو معدوم، يعني أنك تجد في ماذا؟ في القرآن ترى. طبعا هذا الغالب الكلام هنا عن الأفعال، الأسماء قد يوجد ماذا؟ الترادف، الأسد لأكثر من 100 اسم مترادفات. قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يقول يعني مستحيل تحصل في القرآن لفظة ثم تفسرها بلفظة واحدة، لا ما يأتي، ما يأتي هذا في القرآن يعني، وهذا من إعجاز القرآن. قد تفسرها في ماذا؟ جملة، في عبارة، قد يفسر اللفظ بلفظة لكنها مقربة لكن ليست بنفس ماذا؟ المعنى. وهذا حتى يقرر مسألة ماذا؟ الترادف. يعني يقول ليس في القرآن مترادف، فإذا أنت جئت تفسر القرآن قلت معنى هذه اللفظة كذا، يعني هذه اللفظة التي أتيت بها هل ترادف اللفظة التي ذكرها الله عز وجل؟ مستحيل، ما يوجد، ما يوجد في يعني القرآن أمور مترادفة. ولذلك ابن عطية في المحرر ذكر عبارة جميلة، يقول لو أزيلت كلمة من القرآن ثم أديرت اللغة العربية بأكملها على أن يؤتى في كلمة في مكانها تساويها لم تنع ذلك. وهذا من إعجاز القرآن وقوة كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يقول لا يوجد في القرآن ماذا؟ ترادف. فما يأتي إنسان يقول هذه يعني هذه اللفظة تدل يعني نفس معنى اللفظة الموجودة في القرآن. ممكن يقرب تقريب شرح. قال فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، يعني فسر المور بكلمة واحدة، الشيخ الإسلام تيمية يقول لا، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. انظر في أكثر من ماذا؟ من معنى، يعني ليس مجرد ماذا؟ حركة، حركة صح لكنها أيضا ماذا؟ خفيفة وأيضا ماذا؟ سريعة. قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك، قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، يعني فسر الوحي بكلمة واحدة يقول ما يستقيم هذا، وسيأتي جوابها أيضا. أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، ما يأتي كلمة واحدة، ما يستطيع يقول الوحي هو الإعلام، يعني كلمة واحدة مساوية مستحيل. يقول والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه مسألة دقيقة جدا في لغة العرب، فيها خلاف بين علماء النحو، تسمى مسألة التضمين، تسمى مسألة التضمين. هل ممكن حرف جر يحل محل حرف آخر يتضمن نفس معنى، يضمن نفس معنى؟ الشيخ الإسلام تيمي يقول لا يمكن ذلك، هذا قول البصريين وهو الراجح، أنه لا يمكن أن يكون هذا يعني الحرف منزل منزلة حرف آخر أو يتضمن معنى حرف آخر. كل حرف له ماذا؟ معنى، كل حرف له معنى، وكل حرف يأتي في سياق معين. مثلا يقولون هذا الفعل يصلح معه ماذا؟ هذا الحرف، فإذا جاء هذا الفعل مع حرف آخر غير مناسب فإنه يتضمن معنى فعلين. انظروا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني الفعل قد يأتي فعل معه حرف مناسب، كل حرف طبعا له ماذا؟ معنى، هذا ما في إشكال. لكن لو جاءنا فعل مع حرف غير مناسب ما يتناسب مع هذا الفعل، هنا ماذا يقولون؟ يقولون يضمن معنى ماذا فعل آخر، ولا يقال أن حرف آخر من حروف الجر يحل محل هذا الحرف. يعني شيخ الإسلام تيمي يقول ما يصلح أن تقول إلى هنا بمعنى مع أو بمعنى عن، يقول لا، إلى بمعناها الحقيقي انتهاء الغاية من ابتداء الغاية مع المقارنة وغيرها من المعاني. وضرب هنا مثال يعني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هنا البعض قال مع نعاجه، مع نعاجه، قال نحط مع إلى بدل إلى مع وخلاص، يعني يجعل حرف جر مكان حرف جر آخر وينتهي الموضوع. شيخ الإسلام تيمية يقول لا، حروف الجر يقول لا تحل محل بعضها البعض، لا تحل محل بعضها البعض. طبعا لماذا قرر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة؟ خلاف فيها، خلاف في اللغة، لكن هناك بعد عقائدي، بعد عقائدي، لأن الأشاعرة استغلوا هذا الموضوع وهي حلول بعض الحروف محل الحرف الآخر، فينزلون على ماذا؟ على فعل واحد، على فعل واحد دون الآخر. يعني مثل قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. الأصل الجادة أن لفظ استوى ما تأتي مع إلى، تأتي مع شو؟ على، صح؟ الرحمن على العرش استوى، ولا تعد بإلى. فهنا جاءت بماذا؟ مع إلى. هنا السلف لما يأتون يقولون هنا ليس حلول حرف مكان حرف. بعض الناس قال خلاص الموضوع سهل، هنا ثم استوى إلى السماء، إلى بمعنى ماذا؟ على، حطي بدل إلى على وانتهى الموضوع. شيخ الإسلام تيمية يقول لا، يقولون هنا ضمن معنى آخر، يعني هنا ثم استوى، الاستواء ما معناه؟ العلو، صح؟ العلو، معنى الاستواء العلو. لكن لما جاء هنا مع حرف غير الجادة لازم يأتي مع على، صح؟ جاء مع إلى، هنا نضمن الاستواء معنى فعل آخر، يقولون على مع قصد وعمد، على مع قصد وعمد. فالمعنى الأول موجود وهو على، والمعنى الثاني الذي استفدناه بحرف الجر أيضا موجود وهو عمد وقصد. الأشاعرة يقولون ماذا؟ يقولون إذا جاء هذا الحرف حرف إلى يدل على ماذا؟ على المعنى الجديد، على معنى الفعل الجديد، وهو ماذا؟ عمد وقصد، وينتفي المعنى الأصلي لماذا؟ للفعل. يقول استوى ليس معناه هنا ماذا؟ على، وإنما ماذا؟ قصد، فينفون ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، يبون يصلون إلى ماذا؟ إلى أمر باطل. فلذلك قرر يعني أهل السنة والجماعة مسألة ماذا؟ التضمين، أن التضمين يأتي مع حرف جر، يأتي مع فعل على غير الجادة، يعني كل فعل له حرف يناسبه، فإذا جاء حرف غير مناسب نعرف أن هذا الفعل يتضمن معنى فعل ماذا؟ آخر، نثبت المعنى الأول ونثبت ماذا؟ المعنى المضمن، ولا نقول أن الحروف تحل محل بعضها البعض، ولا نقول أنه ماذا؟ يقتصر على معنى دون المعنى الآخر. هذا فقط للفائدة. قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، إلى قال مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة جمعها وضمها إلى نعاجه، يعني ضمن ماذا؟ كم أمر؟ أمرين، الجمع والضم. يقول يعني مجيء إلى تضمن معنيين، معنى الجمع ومعنى ماذا؟ الضم. قال وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن نجيناه وخلصناه. يعني كل هذه الأفعال لما تأتي مع حروف جر على غير الجادة فهي تضمن ماذا؟ معنيين، تضمن معنيين. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. قال ومن قال لا ريب، هنا يعني رجع، قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. رد إلى نفس المسألة، وهي أنه لا يمكن تفسير لفظة بماذا؟ بلفظة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمانينة فالريب ضده ولفظ الشك، وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. يقول يعني لفظ ريب لا يساوي لفظ ماذا؟ شك، هناك فوارق بينهما، وما ذكر تقريب. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، هل الكتاب بمعنى القرآن؟ يقول لا، القرآن له معنى والكتاب له معنى، قد يذكر القرآن فقط من باب التقريب مثل ما ذكرنا. قال فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمن لفظ القرآن. يعني الكتاب أصلا شو معنى الكتاب؟ الكتاب في اللغة مأخوذ من ماذا؟ من الضم والجمع، وهذا المعنى غير موجود ماذا؟ في لفظة القرآن. قال ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، يعني كلمة هل تساوي هذه الكلمة؟ وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. قال وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذه فائدة، جمع أقوال السلف في الآية الواحدة يفيد طالب العلم كثيرا. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. وهنا يعني يشير شيخ الإسلام تيمية، نحن ذكرنا أن الغالب في الاختلاف في التفسير بين السلف أنه من اختلاف ماذا؟ التنوع. يقول ومع ذلك قد يوجد بعض الصور فيها اختلاف ماذا؟ التضاد، ولكنه كما ذكرنا قليل جدا. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند، طبعا لعل السياق من الأحكام يعني ما يصلح السياق. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، عامة الناس ما يضطرون إلى الاختلاف وإنما يضطرون إلى ماذا؟ الأحكام. قد تكون هذه الكلمة الأحكام هو الأقرب في السياق. إيش؟ من الاتفاق. يلا هذه أسلم. بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هنا طبعا شيخ الإسلام تيمية خرج عن الموضوع، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هناك اختلاف تضاد قد يوجد بين السلف في بعض الآيات، والأمثلة التي ذكرها كلها ماذا؟ في الفرائض في الأحكام لا يدخل فيها الباب، مثل بالفرائض وغيره. بل قال بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب. طبعا هذه مسائل في الفرائض، اختلاف مسائل في الفرائض ليس لها تعلق في ماذا؟ في الآيات هنا، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع بالإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، هذه يعني أسباب سريعة للاختلاف. شيخ الإسلام تيمية له كتيب معروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها أسباب الخلاف وتفاصيل، هنا أشار إشارة سريعة إلى بعض أسباب الاختلاف الذي يقع بين العلماء. قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، دليل مو واضح يفهم العالم بفهم وآخر بفهم، أو لذهول عنه ما بلغه الحديث، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، عالم يفهم هذا واجب وعالم آخر يفهم أن هذا مستحب، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، هذا هو يعني الفصل الذي تطرق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حول مسألة الاختلاف، ولعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الشيخ ابن تيمية قال فصل الآن هنا يقع في الأخطاء الواردة في ماذا؟ في التفسير، وهذا إن شاء الله نأخذه غدا بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.